إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هذه الآية الكريمة هي في سياق الرد على المشركين المكذبين بوحدانية الله والمكذبين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم المنكرين للوحي. فلما سبق أن خاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لماذا أنه مجنون؟ لأنه يدعي ويزعم في نظرهم أن هذه الآلهة باطلة وأن الله الواحد الأحد هو الذي يجب عبادته وحده لا شريك له، ويقول بأنه رسول يأتيه الوحي من عند الله. فلما قال هؤلاء المشركون هذه المقولة واستغربوا وتعجبوا واستبعدوا أن تكون الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فجاءت هذه الآية التالية لتقيم الحجة ولتبين الدليل القاطع العقلي على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه هو الخالق لهذا الكون، وعلى أنه هو المتصرف فيه، وعلى أنه بيده الأمر كله، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وأنه الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء، وأن الأمر كله بيد الله، وأن هذا الرسول الذي أنزل عليه القرآن هو وحي فعلا من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله أرسله إلى الناس ليبلغهم القيام بوظيفة عبودية الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فجاءت هذه الآية لإقامة الأدلة على بطلان عبادة الآلهة المتعددة، وعلى أن هذه الآلهة لا تملك شيئا في هذا الكون، وأن هذا الكون الذي نشاهده هو مخلوق لله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا كانوا لا يخلقون، وإذا كانوا لا يرزقون، وإذا كانوا لا يحيون ولا يميتون، فإذن لا ينبغي أن يكونوا آلهة. فالإله هو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي بيده الأمر كله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هو ملك وإله ورب، فإذن هو الذي ينبغي عبادته وحده لا شريك له. فقال الحق سبحانه وتعالى مبينا الأدلة على أنه هو المبدع وأنه الخالق والمتصرف في هذا الكون، ومن شاء أن يعرف ربه فعليه أن ينظر في آيات الله المشاهدة والمبثوثة في هذا الكون الفسيح، وأن ينظر في الآيات المقروءة والمتلوة في الصحف وفي الصدور. هناك آيات كونية نشاهدها، وآيات نقرأها ونسمعها، فهاتان الآيتان كلاهما يدل بالعقل وبالنقل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الإله المنفرد بالعبودية سبحانه وتعالى. ولقد جعلنا في السماء بروجا، جاءت الآية بالتأكيد بلام الموفد للتوكيد، وقد أيضا ولقد، والله يعني الكلام يفيد التوكيد، والله لقد جعلنا في السماء بروجا. البروج مشاهدة في السماء، فهي لا تنكر، والناس يشاهدونها ولا ينكرونها، فلا حاجة إلى التوكيد. ولكن بما أنهم لا يستفيدون منها ويمرون عنها وهم غافلون، فنزل الغافل منزلة المنكر والجاحد. يعني الإنسان الغافل الذي لا يستفيد هو الذي ينكر ويجاحد بدرجة واحدة، فلذلك احتيج إلى إلقاء الكلام بصيغة التوكيد. ولقد جعلنا في السماء بروجا، في السماء، والسماء التي جعل الله فيها البروج هي السماء الأقرب إلينا التي نشاهدها، وهي سماء الدنيا، جعل الله سبحانه وتعالى فيها البروج. وسبق أن قلنا بأن البروج هي 12 برجا، يعني والبروج جمع برج، والبرج هو في اللغة العربية هو القصر، هو المكان، هو الشيء العالي المشاهد الذي يعني يستطيع الناس مشاهدته ورؤيته، ولذلك سمي، يعني نهى القرآن عن تبرج المرأة، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لأن التبرج هو إبداء الزينة وإظهارها للناس. إذن فالله تعالى جعل في السماء بروجا، وهي 12 برجا على حسب الشهور، على حسب شهور السنة 12 شهرا، يعني برج الحمل والأسد والثور والجوزاء والثريا والسنبلة والعقرب والجد والدلو، فإثنى عشر برجا هي موزعة على حسب الفصول الأربعة، لكل فصل 3 بروج، والعرب يعني توهموها هكذا فسموها بهذه الأسماء، بأسماء آلات أو بأسماء حيوانات، باعتبار يعني هذه النجوم المجتمعة، فحيث إذا ربطت خطوط بينها أصبحت تعطي صورة في نظر المتخيل، صورة أسد أو صورة دلو آلة أو صورة عقرب أو صورة سرطان أو شيء من هذا القبيل. فلذلك هذه البروج التي نشهي عبارة عن نجوم ثوابت، لأن في السماء يعني أفلاك، هناك الأفلاك السبعة، وهناك بروج غير متحركة، وهناك نجوم سيارة يعني تتحرك وتمشي، فآيات عظيمة في هذا الكون جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات هذه البروج. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، أي إن الله تعالى جعل هذه البروج في السماء زينة للناظرين. فمن وظيفة النجوم التي نشاهدها هي تزيين السماء، فحينما ينظر الإنسان في الليلة المقمرة إلى فوق ويرى هذه النجوم المتناثرة هنا وهناك، وكأنها عبارة عن يعني حلل تكسى بها السماء وتتزين بها، ف فالإنسان المتذوق له ذوق ويشعر بالجمال أكيد أنه يستفيد وينظر ويتأمل. لذلك إن المقصود هو، وإن كان الآية سيرتها سيرة الخبر ولقد جعلنا في السماء بروجا، والمقصود هو الاتعاظ والاعتبار، يعني اعتبروا بهذه النجوم واعتبروا بهذه البروج وتأملوا فيها. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا من وظيفة النجوم تزين السماء، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. جعلنا في السماء يعني مصابيح، مصابيح زينها الله سبحانه وتعالى بمصابيح. إذن فالنجوم هي زينة للسماء، لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. جعل الله سبحانه وتعالى النجوم زينة للسماء وجعلها دليلا للضالين في الطريق لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يعرف الإنسان بها الاتجاه، بالنجوم يستطيع أن يحدد جهة الشرق أو جهة الغرب أو الشمال أو الجنوب. هذه من وظيفة النجوم. من وظيفة النجوم أيضا زيادة على أنها يعني أن يهتدي بها وأن يعرف بها الاتجاه وأنها زينة للناظرين، وأنها أيضا رجوما للشياطين، ترجم وترمى بها الشياطين. جعلناها رجوما للشياطين، ترجم وترمى بها الشياطين. ولذلك جاء في السياق في هذه الآية لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحافظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ولقد جعلنا في السماء بروجا، وقلنا بأن أعظم ما يستفاد من النظر إلى النجوم كزيادة على أنها زينة وأن الإنسان يهتدي بها ويعرف بها الشهور، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، تعرفون السنين والحساب وتهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وهي زينة للسماء ودليل للضالين والحائرين. فهي أعظم دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه المبدع لهذا الكون، وأنها أيضا رجوما للشياطين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها، يعني السماء زيناها للناظرين المعتبرين، ليس كل الناظر وإنما الذي ينظر ببصره وبصيرته، ينظر بعينه وبقلبه، هذا هو الناظر الحقيقي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. حفظ الله السماء من كل شيطان رجيم، الضمير يعود على السماء. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها، أي السماء، للناظرين، وحفظناها أي السماء ممن؟ من كل شيطان رجيم. حفظ الله السماء من كل شيطان رجيم، والرجيم يعني المرجوم، رجيم فاعل بمعنى مفعول، والمرجوم يعني المطرود. وأصل الرجم هو الرمي بالحجارة، أصل الرجم يعني اسمه الرمي، يعني رمي الجمار يسموها رجم، قلوا رجم الشكير رجم الشيطان يسموها رجم، يعني رجم هو الرمي بالحجارة. وهذا كان قديما كان عند الناس يستعملون الرجم يعني لأجل الإهانة، لأجل الاحتقار، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، لأن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. نعم، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. إذن الرجيم يعني هو الذليل الحقير المهان المطرود. العرب كما قلنا تستعمل يعني الرجم الحجارة في الحقارة والدناء والذلة والخسة. فالشيطان رجيم يعني رجيم، أي أنه مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك العرب كما قلنا كانوا يستعملون الرجم في الإهانة والاحتقار، وأصله هو الرمي بالحجارة، والرجامة بضم الراء هي الحجارة. وكما يقول جرير إذا مات الفرزدق يعني يهجو الفرزدق هذان شاعران كبيران كان بينهما تنافس كبير، يقول إذا مات الفرزدق فارجموه كما يرمى قبر أبي رغالي. قبر أبي رغال هذا يعني كان دليلا للحبشة في طريقهم إلى هدم الكعبة، فلما أهلك الله يعني أبره الأشرم الذي أراد هدم الكعبة والحبشة وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني لما مات هذا أبو رغال هذا يعني كان العرب يأتون إلى قبره ويرمونه بالحجارة. فجرير يقول إذا مات الفرزدق فارجموه كما يرمى قبر أبي رغال، يعني يريدوا أن أهينوه يعني وحقروه ولا تعطوا له قيمة ولا شأنا. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. فالسماء إذن محفوظة من الشيطان، حفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، هنا استثناء، وحفظناها من كل شيطان رجيم، قال إلا من استرق السمع. هل الاستثناء متصل أم الاستثناء منقطع؟ يعني في اللغة العربية هناك نوعان من الاستثناء، هناك الاستثناء المتصل يكون يعني مقتطع من المستثنى منه، الاستثناء يكون جزءا من المستثنى منه، اسمه الاستثناء متصل. الاستثناء المنقطع هو يكون المستثنى منه من غير جنس المستثنى منه، غريبا عنه وبعيدا عنه. على سبيل المثال تقول قام القوم إلا رجلا، فهل الرجل من القوم ولا مش من القوم؟ الرجل من القوم، فهذا يسمى استثناء متصل. قام القوم إلا حمارا، فالحمار من القوم ولا مش من القوم؟ فهذا استثناء متصل ولا منقطع؟ استثناء منقطع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فهذا الاستثناء، هل إبليس من الملائكة ولا مش من الملائكة؟ إذا الاستثناء متصل ولا منقطع؟ الاستثناء منقطع. فلا يتوهم، يعني ما توقعش في الوهم، قلنا ملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إذا إبليس من الملائكة؟ لا، هذا الاستثناء. وخي تعرفي أن الاستثناء فيه نوعان، فيه استثناء متصل وفيه استثناء منقطع. إذا هنا في هذه الآية وحفظناها أي السماء من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، هل هو الاستثناء متصل بمعنى أن الله تعالى حفظ السماء من كل شيطان رجيم إلا ممن يسترق السمع فالسماء ليست محفوظة منه فيكون استثناء متصل، أو بمعنى أن الاستثناء منقطع وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا، ويكون هنا الاستثناء إلا بمعنى لكن، وحفظناها من كل شيطان رجيم لكن، فتكون السماء محفوظة على كل حال لا من الذي يسترق السمع ولا من الذي لا يسترق، فتسير المعنى وحفظناها من كل شيطان رجيم لكن من استرق السمع فأتبعه الشهاب المبين، ومعنى هذا أن السماء محفوظة منه ولا يصل إليها، لكن إذا حاول الاقتراب وحاول استراق السمع فإنه يرمى بالشهب ويرمى بالقبس من النار. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، هل الاستثناء متصل أم الاستثناء منقطع؟ جاء في الأخبار ما يفيد مع ابن عباس وغيره رضي الله عنهما أنه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن السماء محفوظة من الشياطين، فكانوا يصعدون إلى السماء ويستمعون ويأتون بالأخبار، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم منعوا من الاقتراب إلى السماء، منعوا من الاقتراب إلى السماء، وهذا منصوص عليه في سورة الجن في قوله تعالى وأنا لمسنا السماء، كعادتهم كانوا يلمسون السماء من قبل، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، أعلن حالة الطوارئ في السماء لأجل ماذا؟ لأجل حماية الوحي، لأن الوحي سينزل، سيبدأ نزول الوحي، والوحي يعني منع من أن يقترب، منعت الشياطين من أن تقترب منه. قال الله تعالى في سورة النمل أظن وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، وما تنزلت به الشياطين في سورة الشعراء وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. إذن فبالنسبة للوحي هو محفوظ معصوم، وأن الشياطين لا تستطيع أن تقترب منه بحيث تزيد أو تنقص. فلذلك منعت الشياطين من الاقتراب من العوالم التي هي مصدر الوحي والتي يتنقل فيها الوحي، منعت هذه العناصر الخبيثة من الاقتراب من هذه العوالم التي يصدر منها الوحي وينتنقل فيها بواسطة الملاك جبريل عليه السلام. إذن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. شيء حدث، شيء شجرة تقع، وإنا لا ندري، شو اللي يقول هذا؟ الشياطين الجنون. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، في حجرة تقع في الأرض، إما شر وإما خير، الله أعلم. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، إما شي حاجة غتب البشر في الأرض سكان الأرض، ولا شي حاجة الخير، الله أعلم، ما عرفوش. اللي عرفوا هو أن الأمر غير طبيعي، يعني حاجة جديدة أنه منع من السماء. فهناك رواية عن عباس تقول بأن الشياطين منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك مجال للشياطين من استراق السمع. استراق السمع كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يعد هناك مجال لاستراق السمع، وأن الكهانة انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. شنو الكهانة؟ الكهانة يعني الكاهن، وإنسان يأتيه كالكاهن كهان يزعمون أن الشياطين تأتيهم بالأخبار التي ستتقع في المستقبل، يسمى المتكهن يتكهن، معنى يتكهن أي يخبر بالغيب، والغيب ليس الماضي وإنما المستقبل حتى لا يقع الالتباس. فالآن لازال كثير من السحرة والمشعوذون يخبروا الإنسان يمشي عنده يقول له يمشي عنده، وبعدين يخبروا الإنسان يقول له وقال لك كذا وقال لك كذا في مكان كذا والتقيت مع فلان واشن، يقول قل هذا ما يحتاج واحد، هذا ليس بغيب وليس داخل في الكهانة، لشعوذة ليس داخل في الكهانة، لأن هذه المسألة هذه أن كل واحد مع شيطان، والشيطان ديال الإنسان اللي معك يمشي يخبر الشيطان ديال السحار ديال المشعوذ، والشياطين عندهم قدرة على التنقل بسرعة خارقة، فكي يمشي يخبروه قبل ما توصل عنده كيقول له راه جا عندك فلان راه ماشي في الطريق ولا شافه راه داز عليه وفات ومشى، يقول له راه ولا الشيطان اللي كتوصل عنده الشيطان اللي معك كيبدا يتكلم معك كيسمع شي ندير هو الشيطان ديالو كيخبره يقول له هذا سميتو فلان فلان كيسكن في مكان الفلاني وملي كان في الطريق ديالو ماجي يعني هاش نعمل هاش نعمل. فحال اللي عمر راه حكى لي واحد حكت واحد المرأة يعني من الناس البادية كانوا يعني لازال يمشوا عند المشعوذون، كان واحد المشعوذ كبير حكت واحد المرأة قالت لي كيمشات كانت غتمشي عنده سرقوا ليها مسكينة شي حاجة في شي ذهب ولا شي حاجة وبغات تمشي عنده، والناس ديال البادية عندها شي البيض شي عشر البيض قالت نديروا البيضات وحسن قالت بزاف عشرة نديروا غير خمسة وحي خلت خمسة وهزت خمسة ومشات، من وصلت عاد دخل عندها قال له يعني كنت غتجيب عشرة البيضات وما زاد بعد خمسة علاش خليتي خمسة وخمسة. فالمرأة غتفاجأ تقول هذا صافي غتستسلم صافي اللي قال لها صحيح واللي صافي خلاص يعني مش اللي علاش دابا انا ما استحقتش عشرة البيضات قال لها. فسبحان الله يعني هذه مسألة ليست بغيب، إنما الكهانة تختلف عن الشعوذة هذه وعن هؤلاء. الكهانة هو فعلان يخبر بالغيب يعني شي حاجة قبل ما توقع كيقول بأن غادي يوقع كذا وكذا يعني واحد الجزء من الحقيقة وكيوقع لك شيء، هذه هي الكهانة. فقلنا بأنه رواية ابن عباس تقول بأن الكهانة انتهت في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله تعالى يقول ولا بقول كاهن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. والمشركون يا العرب بعضهم كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن حينما كان يخبرهم بالغيب يوصف بعضهم بأنه كاهن، ولكن شهد ألد أعدائه بأن هذا بأن ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليس من جيش الكهنة ليس من جنس الكهان. الوليد بن المغيرة لما قريش وقد اقترب موسم الحج وبدأوا يتشاورون بينهم كيف يعني يجمعون على وصف دقيق محمد صلى الله عليه وسلم حتى يبعد الناس عن استماع إليه، هل يقول كاهن، هل يقول ساحر، هل يقول شاعر، هل يقول مجنون، يعني يقسم يتفقوا على الكلمة يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وتكون يعني تصدق عليه، حتى إن الناس يعني حينما يبدأ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل موسم ذي الحج ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويقول قول لا إله الله تفلحوا، فقد يقولون دير هذا إما ساحر وإما كهان وإما مجنون إما إلى آخر، يعني لو يتذكروا بينتهم على تحديد وصف معين مصطلح خاص يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينفر منه العرب. فقال الوليد بن المغيرة قالوا نقول كاهن، قالوا لا والله ما هو بقول كاهن، لقد سمعنا زمزمة الكهان وسجعهم فما هو بقول كاهن أبدا، يعني شاهد أن هذا القرآن هذا ليس بقول كاهن. وماذا نقول؟ قالوا قولوا عدو الله يعني، قالوا قولوا إنه ساحر أفضل من أن تقول كاهن، فوصف الكاهن لا ينطبق عليه، لكن وصف الساحر قالوا ينطبق عليه. كيف ينطبق عليه؟ قالوا لأنه يفرق بين الرجل وولده وبين المرأة وزوجها، وفي الحقيقة هذا موجود، يعني يكون الولد يسلم الولد ويبقى الرجل على الشرك فيفرق وتسلم المرأة ويبقى الرجل على الشرك أو العكس. قالوا إذن كيف يفرق بين يعني يسلم هذا ويبقى هذا على الشرك فهو يفرق. ولذلك القرآن الكريم وصفه وصفا دقيقا في سورة المدثر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر كيف كشغل يقول ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. قال لهم إن هذا إلا سحر، قالوا سحر نعم. إذن فهناك من يقول بأن الكهانة انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لم يعد هناك مجال لاستراق السمع، ويدل على هذا قول صلى الله عليه وسلم في الصحيح حينما سئل عن الكهان قال ليس بشيء. أيوة ليس بشيء. لكن هناك قول آخر من باب الأمانة العلمية، قول آخر يقول بأن استراق السمع ما زال ممكنا إلى اليوم، أن السماء حفظت من الشياطين والوحي وحده هو الذي حفظ، الوحي هو الذي حفظه الله سبحانه وتعالى كما جاء في السورة كما قلنا عن قريب في سورة الشعراء، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، يعني خاص بالوحي. يعني هناك من يقول، وهذا منقول أيضا حتى عن السلف، أن استراق السمع لا زال ممكنا إلى اليوم، وأن الشياطين يصعدون إلى الفوق، يصعدون إلى في هذه الأجواء، يسبحون يعني في هذه الأجواء، الجو هذا معمر فيه ملائكة وفيه جن وفيه شياطين، يعني لو كشف الحجاب وشفنا أشياء وقع في العالم هذا وشف الكون من مخلوقات وعجائب لكان يعني الإنسان غير هذا الإنسان، ربما الإنسان ما يقدرش يتحمل، يعني ما يقدرش يشاهد الشيء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس أنه جعلنا بيننا وبين هذه الأمور حجاب لا نرى ذلك، فلو رأيناها لما استطعنا أن نتحملها. فالجو هذا الفضاء الواسع مليء بهذه المخلوقات، وأن الشياطين فعلا يصعدون لأنهم عندهم أجنحة يعني يطيرون في الفضاء، فهم الله القدرة على الذهاب، وأن يصعدون إلى أن يقتربوا من السماء، وأنهم يسترقون السمع. كيف يسترقون السمع؟ لأن وهذا جاء في الصحيح إذا أراد أمرا يعني خضعت الملائكة لأمره، إذا أضلت أمرا في السماء سمع الملائكة وكأنه صلصلة جرس، يعني يسمعون هذا الأمر الذي أراد الله أن يقوم بتنفيذه، لأن الملائكة مهمتهم وتنفيذ الأوامر، يسمعونه وكأنه صلصلة جرس، ثم يعني تخضع هذه الملائكة لله سبحانه وتعالى ثم تفيق فيقول ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني الله تعالى يعني يأمر الملائكة بأمر ويلقيه إليهم كأنه صلصلة جرس، فتسمعه الملائكة خضعانا لقوله، ثم بعد ذلك تقوم هذه الملائكة بتنفيذ هذه الأوامر، فيأتيهم في سورة دبذبات يعني أصوات يسمعونها ثم يقومون بتنفيذها. فهنا الملائكة الأشياطين تقترب من السماء لأجل التقاط بعض الكلمات مما سيقع في الأرض. لكن الشهب لهم بالمرصاد، فكلما اقتربت إلا وقذفت ورميت بهذه الشهب. وقد قال يعني سفيان الثوري وكان يحدث بهذا الحديث، يعني وصف قال إنه يقف بعضها فوق بعض، يركب بعضها بعضا، يعني الشياطين يركب بعضها فوق بعض حتى يكون المارد الشيطان الخطير هو الأعلى، فإذا استرق حاول أن يسترق فترميه الملائكة ويقذف، ويقذفون من كل جانب، فيقذف بشعلة من نار. هذه الشعلة من النار التي يقذف بها قد تقتله وتصيبه بالمرة، قد تهلكه أو تخبله وتفسده، يعني تفقد عضوا من أعضائه. لكن أحيانا إنه يلقي الكلمة، يعني قد يحرق ولكن يلتقي الكلمة، يعني يسرق الكلمة ويلقي بها إلى من تحته وهو قد احترق، وأخذها الآخر عنه ثم بلغها للآخر حتى تصل إلى الأرض، يعني رغم أنه قتل هو ولكن بلغ الكلمة إلى من تحته. وهنا أيضا ما يشهد لهذا هو الحديث صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنهم يقولون الكلمة فتكون حقا، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان يقرقر في أذن الساحر كالدجاجة، يعني كما تقرقر الدجاجة فيقول، فتكون كلمة واحدة حق ويزيد عليها 99 كذبة. فهم يتفاوتون في الكذب. إذا سواء قلنا أن يعني بالنسبة للوحي المحصول وأن الوحي محفوظ لا يمكن أن تسترق منه الشياطين كلمة بحيث تخبر بآية أو تزيد أو تنقص، هذا مستحيل، وهذا تدل عليه سورة آية الشعراء إنهم عن السمع لمعزولون. إذن أصبح لدينا قولان، قول يقول بأن الكهانة انتهت وأن الآن لم يعد هناك مجال لاستراق السمع بعد البعثة، وهناك قول يقول إنه لا زال ممكن استراق ديال السمع، وأن الكهانة إذا لا زالت موجودة، وأن هذا الكاهن يأتيه الشيطان بكلمة فيزيد عليها، ما غيجوش كل شيء واختطف يسترق السمع. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع. وإنه من يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، وإنا لا ندري أشر، يجد له شهاب الرصد يعني الشهاب بالمرصاد. لذلك نحن نشاهد هذا، والعرب كانوا المشركون كانوا يشاهدون هذا ولم يكن يعرفون مصدره أو سببه، لكن نحن الآن كثير من المسلمين يعرفون السبب، يشوفوا غير ذاك بعض المرات تكون قوية ولا لا، بعض المرات تكون قوية بكثرة وبعض المرات مرة كده. ولكن عموما في كل ليلة إذا تأمل الإنسان في السماء يستطيع أن يشاهد تلك الشهود، فترمى بها الشياطين لأن تحاول الاقتراب من السماء لتسترق السمع لتبلغ للكهان. فلو سمح لهم بالاقتراب وبالاستماع لحصل فساد في الأرض، ولذلك منعت. إلا قد يكون ابتلاء من الله، على فرض أن هذا موجود، قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للشياطين وللناس، ابتلاء للبشر بحيث يأتي بكلمة حق ويزيد عليها 99 كذبة. نعم. في سورة الصفات إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب مهلك إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. خطف الخطفة يسترقون السمع، يخطف يسرق الكلام، سمي سرقة لأنه يأخذه بغير إذن من المتكلم، يعني أنا أقول واحد يقول كيسرق منه الكلام، يسرق منه الكلام لأنه يتكلم يريد أن يخفيه عنه ولا يريد أن يسمعه عنه فهو يسرقه منه، ولكن كيسرق وما كانوا كيتكلموا ولا كانوا كيتصنت يعني خفية كيسرق الكلام. فهذا حتى بين المسلمين يعني لا يجوز الإنسان أن يستمع إلى قوم بغير إذنهم. قلنا صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى قوم بغير إذنهم فكأنما صب في أذنه الآنوك يوم القيامة. والآنوك هو الرصاص المذاب لكي يستمع إلى قوم بغير إذنهم. لا يجوز بالإسلام الجستس ويسمع الناس أنك يقولوا بغير الإذن منه يعني. بغير أن يأذنوا لهم في الاستماع، هذه أمانة أيضا. لا يجوز الإنسان أن يستمع إلى الناس وهم يتحدثون إلا إذا أذنوا له في الاستماع. إذن الشياطين المرضة من الجن يصعدون إلى السماء ليسترقون ويسمعون وينقلون، يريدون أن يعرفوا، يريدون أن يعرفوا ماذا سيقع وماذا يأمر الله الملائكة، الأوامر التي توجه إلى الملائكة ليقوم بتنفيذها. وهذا طبعا في خلال السنة، لأن الأوامر كل فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر، يعني توزع الأوامر على الملائكة، كل واحد يعطى له مهم القيام بعمل داخل السنة، كل ماذا سيفعل في هذه السنة، الحياة والرزق والموت والأمطار والعواصف والزلازل، كل هذا بأمر الله تعالى، وأن الملائكة تقوم بتنفيذه حينما يصل الوقت الذي حدد له. إذن الشياطين تسترق، تحاول أن تسترق السمع، ولكن ترمى بهذه الشهود: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، لكن من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. مبين يعني واضح، مشاهد بين، فأتبعه شهاب. وهل الشهب النجوم أو الشهب هي نار؟ لما قال الشهاب هي النجوم، لما قال هي نار، وهذا هو الرأي الراجح أنها نار، نار يرمى به آتية من هذه النجوم، يعني نار يرمى بها الشياطين، فمنهم من يحترق ومنهم من يختبل، يعني يختبل في، يعني يفسد، ومنهم من يصاب عضو من أعضائه، لا يعني لا يكاد يخطئ. وابن عباس في رواية عنه يقول: لا تقتل، إنما تفسد أو تعطل بعض الأعضاء، وإنما لا تقتل، هذه الشهوب لا تقتل. كيفما كان الحال، فإن في السماء حراسة مشددة على أخبار الغيب، بحيث لا يطلع عليها هؤلاء المرضة من الشياطين الذين يتعاونون مع المرضة ومع الشياطين من الإنس، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول هم يعني أكبر ما يقول هؤلاء الدجالون هو كذب، وهؤلاء الكهان على فرض وجودهم فأغلبه كذب، يعني كلمة واحدة فيزيد عليها 99%. ولذلك العرب كان يعني يتبعون كل كاهن وكل ساحر وكل دجال وكل كذاب، وكانوا يصدقون كبار السن أكثر من المبتدئين. وهذه الكهانة يعني كما قال الطاهر بن عاشور في تفسيره، يعني يمارسها الحذاق، يعني الناس اللي عندهم كيكونوا معقلين هم اللي كيمارسوها، وباش ما يتفضحوش ما يظهرش عليهم الكذب يلقون دائما بالعمومات، يعني الكلام العام، باش ما يكونش الكلام، يعني الكلام العام القابل للتأويل. ولذلك يجبر الجهل من الناس حينما يقول لهم هذا الكاهن أو هذا الساحر كلام، فهم نفسهم يعني ليس كلام واضحا صريحا بحيث لا يقبل التأويل، إنما هو كلام قابل للتأويل، ويمكن حمله على عدة أوجه. فيأتي هذا الإنسان نفسه المسكين الذي وقع أسيرا في قبضة الكائن، هو الذي يبدأ يفسر هذا الكلام، يقول هذا الشيء اللي يقصد، هو ما قال له شيء، لأنه وهذا هو الهدف ديله، هو القول الكلام عام مجمل يقبل هذا وهذا حتى لا يفتضح أمره، لأن لا يستطيع أن يلقي كلاما واضحا ثابتا، لأن نحن حتى في اللغة العربية عندنا نوعان من الكلام، نوع من الكلام يعني دلالته صريحة واضحة لا تقبل التأويل، وعندنا نوع آخر من الكلام يقبل التأويل وفيه إجمال وفيه إشكال وفيه يعني حمال، يعني عنده عدة أوجه يحمل، يحتمل أن يحمل على هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى. فبهذا النوع من الكلام يتصرف يعني المشعوذون والسحرة والكهان. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. أتبعه الشهاب، شهاب ثاقب يا أخي، شهاب ثاقب، قبس بقبس، لعل أتيكم بقبس، القبس يعني شعلة من النار، وهذا يفسر يعني القرآن يفسر بعضه بعضا. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إذن هذه آيات في الكون نشاهدها، وهي آية في العالم العلوي، نجوم، كواكب، بروج، رجوم للشياطين نشاهدها بأعيننا، وهي آية دل على وحدانية الله وعلى أنه الخالق لهذا الكون. وهذا ما ينبغي المسلم أن ينظر في هذا الكون، وأن ينظر إلى هذه السماء التي تظله، وبعد ذلك عليه أن ينظر أيضا إلى هذه الأرض التي تقله ويعيش عليها. ولذلك جاء الحديث عن الأرض بعد الحديث عن السماء. إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين. قال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. سبحان الله. والأرض، هذه الأرض التي نعيش عليها، من رحمة الله تعالى بالناس أنه مدها وبسطها، والأرض فرشناها، والأرض بعد ذلك دحاها، فدحاها وفرشها ومهدها وبسطها كلها بمعنى واحد، وأنها جعلها صالحة لأن يسكن الإنسان عليها وأن يتحرك وأن يمشي وأن يراها هو بعينه منبسطة منبطحة معتدلة مستوية، العيش مستقر عليها وممكن بسهولة، لا يشاهد فيها حقيقتها، يعني حقيقة اللي هي عليها لا يشاهدها الإنسان، وإنما يراها منبسطة. الإنسان الذي هو في القطب الشمالي يراها منبسطة يعني ممتدة، والإنسان الذي هو في القطب الجنوبي أيضا يراها كذلك، ولا يراها مكورة. نعم. والأرض مددناها والأرض فرشناها والأرض بعد ذلك دحاها. إذن فالأرض هذه بسطها الله سبحانه وتعالى وجعلها مفترشة بحيث يمكن الإنسان أن يعيش عليها وأن يزرع وأن يبني وأن يعمر. أيوة. فالله سبحانه وتعالى جعل على هذا الشكل، على هذا، رغم كرويتها، ولقد ثبتت الأدلة اليقينية أن الأرض كرة، ومع ذلك الإنسان لا يشاهدها كرة، لا يشاهدها أنها كرة، ولا يشاهد تحركها وسيرها في مدارها حول نفسها وحول الشمس، لا يشاهد الإنسان هذا. فسبحان الله. يعني إذن فقول الله سبحانه وتعالى والأرض مددناها لا يدل على أنها مش كرة، وإنما يدل على مدى قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته في الخلق والتدبير والتقدير سبحانه وتعالى. والأرض مددناها أي جعلها ممدودة، وألقينا فيها رواسي، والرواسي هي الجبال، والجبال أرساها، جعلها رواسي، سميت رواسي لأنها ترسي الأرض من الحركة، ولو لم تكن هذه الجبال في الأرض لكانت الأرض تلعب، يمكنش تستوي لأنها في الفضاء، كوكب معلق في الفضاء. لو لم تكن هذه الجبال، والعلماء يقولوا إن هذه الجبال مركوزة فيها، وأن ثلثيها في الأسفل والثلث هو المجعل خارج الأرض لأجل تثبيتها حتى لا تبقى الأرض تلعب وتضمحل وتتمايل، تشوف السفينة من اللي كتكون في الله يلعب بها الماكي، يعملون تقلوها بقدر ما تكون ثقيلة بالباخرة، يعني بقدر ما تكون ثقيلة فوق الماء لو تكون يعني متمكنة أحسن، إذا كانت خاوية، إذا كانت خاوية تلعب بها الرياح وتلعب بها الأمواج، ولكن إذا كانت مملوءة فتكون ثابتة. فالله تعالى جعل هذه الجبال، والجبال أوتادة، أوتادة يعني مغموسة في الأرض، والعلم الحديث هو الذي كشف لنا عن هذه المسائل ما يؤيد عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. يعني هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه وتعالى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، مد الأرض لتمكن العيش عليها، وألقى فيها الجبال حتى لا تميد وحتى لا تتمايل، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. سبحان الله. وأنبتنا فيها في الأرض من كل شيء كل شيء موزون. والمراد بالموزون هنا كما قال المفسرون أي مقدر بحكمة وعلم، لأن يعني كما أن الميزان يحدد النسبة يحدد المقدار، فكذلك كل شيء خلقه في هذه الأرض وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، كل شيء موزون مما أنبته الله في هذه الأرض وبميزان، يعني بحكمة وبعلم وبدقة متناهية، وأنبتنا فيها من كل شيء. الآية تتكلم عن الإنبات، الأشجار والربيع والحبوب والثمار والفواكه والخضر مما يحتاجه الإنسان ويحتاجه الأنعام والمخلوقات التي تعيش من هذه النباتات. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك بحكمة وبعلم وبدقة متناهية سبحانه وتعالى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم في هذه الأرض معايشة تعيشون منها. فعيش الإنسان من الأرض ولا لا؟ الإنسان يتعيش ويعيش من الأرض. وجعلنا لكم يا أيها الناس في هذه الأرض معايشة ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها معايشة وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين، لأنه هو مدك العطف يحتمل أن يكون معطوفا على معايش ويحتمل أن يكون معطوفا على الضمير في قوله لكم، يعني وجعلنا لكم فيها معايشة وجعلنا لكم في الأرض من لستم له برازقين أنتم. فالله هو الذي يرزقه، يجعل لكم الله تعالى في الأرض معايش وجعل في الأرض من لستم له برازقين، يعني لا تستطيعون إطعامه، وإنما الذي يطعمه من؟ الله سبحانه وتعالى، من الدواب والأنعام والحشرات والطيور لا يستطيع الإنسان إطعامها، هي مخلوقات في جانبه تعيش من هذه الأرض ورزقها فيها. ويحتمل أن يكون الضمير يعود على العطف على قوله تعالى لكم، والمعنى وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين، يعني جعلنا معايشة وسائل العيش لكم أيها الناس ولمن لستم له برازقين من الأنعام والدواب وغير ذلك، يعني تعيشون أنتم تعيش أنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم، يعني نعيش نحن منها وتعيش المخلوقات الأخرى من هذه الأرض. فعيش المخلوقات على الأرض من الأرض، وهذا من بركة هذه الأرض ومن عظمة الله سبحانه وتعالى. 6.5 مليار غير من البشر على وجه الأرض، كلهم عايشين ومش كلهم عايشين، عايشين من أين؟ عايشين من الأرض، رغم الظلم الممارس في الأرض من قبل البشر للبشر، ويعني احتكار الثروات، فما جاع جائع ولا إلا بظلم الغني. الله سبحانه وتعالى قال في الآية في سورة فصلت لأن قال فقضاهن 7 سماوات في يومين يوحى في كل سماء امرها، يقول والذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها الرواسي الجبال وبارك فيها في الأرض وقدر فيها أقواتها في 4 أيام ثم قال سواء للسائلين. معنى سواء للسائلين أي إن ما جعل الله في الأرض من بركة ومن رزق هو كاف لجميع السائلين، سواء للسائلين يعني كل ما على الأرض رزقه موجود في الأرض، فإذا جاء جائع فبسبب من؟ بسبب ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. احنا قلنا في الأمس وما أدري أن ثروات العالم 80% منها يمتلكها 20% من سكان الأرض، و 80% من سكان الأرض يعيشون على 20% من ثروات الأرض. ظلم كبير، يعني ظلم الأغنياء للفقراء، ظلم يعني كيف لا يكون ظلم، يعني سبحان الله انظر الآن ما يجري في العالم، يعني تبقى تستغرب، تجد دولة فيها المواد الخام، يعني دولة هي التي تنتج، دولة هي التي تملك البترول، والناس بالطابور لا يجدون الوقود ولا يجدون البترول لاستعمال السيارات، وآلاف البراميل تنقل إلى العالم الآخر. أليس هذا من الظلم؟ في الجزائر على سبيل المثال، حكى لي مرة واحد الأخ قال بأنه الواحد يأخذ قنينة غاز على كتفه ويبدأ يتجول من حانوت إلى حانوت ومن دكان إلى دكان، فلا يجد مكانا يملأ فيه قارورة غازه، بوتاغاز مقدار من القش في عمره. والدولة المصدرة للغاز في أوروبا، الغاز ديال الجزائر في موجود فين؟ موجود في أوروبا. اللي سمعت مرة واحد من الدعاة في طنجة يتحدث لأنه الغاز في الجزائر في طريقه إلى أوروبا مرة عن طريق المغرب، وبالذات عن طريق طنجة، وفي طنجة كين، في طنجة كين محطة ديال هذيك ديال الغاز، يعني لا نأخذ منه شيء إنما غير ما مجرد محطة. فقال واحد من الدعاة، قال يشوف بأن الثروات ديالنا والخيرات ديالنا ينتفع بها الآخرون. قال يشوف الغاز كيمر علينا من هنا وكيمشي، قال لك إذا وقعت في كارثة هنا احنا اللي غادي نضروا، إذا وقعت في مصيبة هنا احنا اللي غادي نهلكوا، ولكن المنافع ما كاينه شي، يعني اذا وقع شي انفجار ولا شي حاجه حنا اللي غنموتوا، اللي غنتهلكوا، لانه مر علينا، ولكن المنافع ما كايناش. فهذه الطمه، يعني هذه المصيبه ان انت تملك وانت يعني كم الذي يعيش عيشه الاغنياء ويعيش عيشه الفقراء وهو غني، يعني عنده خير ولكنه لا يستطيع ان ينتفع. وهذا هو الظلم الممارس في الأرض. إذن فالله سبحانه وتعالى جعل في الأرض رزق ما عليها ومن عليها، من على الأرض ومن على الأرض من مخلوقات رزقه في هذه الأرض، وهذه بالحقيقة من بركة هذه الأرض. نفس التربة كل عام مئات السنين، آلاف ملايين السنين، والإنسان يحرث في هذه الأرض ويعيش منها. أجي هذا ماشي دليل، يعني دل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه مهد لك وجعل هذا التربة صالحة للزراعة، وأعطاك هذه يعني هذه الحبة التي تقتات منها وتعيش. فهذا ما يجعل الإنسان في الحقيقة أن يتأمل وأن يفكر ويستسلم لأمر ربه، يقول سبحان الله ما أعظم هذا الإله وما أقدره سبحانه وتعالى. الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. جعلنا لكم أنتم ولمن لستم برازقين، يعني لا تستطيعون إطعامه، جعل الله في الأرض معايشة لكم وله. ثم قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء، يعني إن بمعنى ما من شيء، أي شيء كان. وكلمة شيء هنا نكرة، وفي سياق ديال الآية من كل شيء موزون، يعني من كل شيء، وجعلنا لكم فيها من كل شيء موزون، يعني شيء يدل على شيء هنا، أي شيء نافع. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء نافع لكم أيها المخلوقات، وإن من شيء نافع لكم إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. عندنا خزائن، والعلماء يقولون، وعلماء التفسير يقولوا في الخزائن هنا ليس معنى أنه المراد بالخزائن يعني أن الأشياء مخزنة عند الله سبحانه وتعالى كما يخزن الإنسان في المئراب أو شيء من هذا القبيل، إنما المراد بالخزائن كناية عن القدرة على الإيجاد. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني أي شيء يريد الله أن يجعله في الأرض يقول له كن فيكون. وليس معنى التخزين أنه مخزن، يعني فلو كان مخزنا يمكن أن ينفذ، لكن مراد بالتخزين هنا هو يعني القدرة المطلقة على الإيجاد. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني نحن قادرين على إيجاد أي شيء نافع لكم في أي وقت وفي أي حين. ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره لعباده أنه لا ينزله إلا بقدر المعلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم. وقالوا ننزله، يعني ليس أنه ينزل من السماء، وإنما نمكن الإنسان، يعني المغلوب الإنزال هو التمكين، وما ننزله إلا بقدر المعلوم، يعني ما نمكن الإنسان منه إلا بقدر معين. حسب حكمة الله سبحانه وتعالى في الإنسان. ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فيعطي الإنسان من واحد يعني يصلح الغنى، الله تعالى يعطيه الغنى، ولو أفقره لهلك لكفر. ومن الناس من يصلح له الفقر، ولو أغناه الله لكفر، إذا يصلح له الفقر. وهكذا، ومن الناس يعني الله تعالى يتعامل مع كل واحد حسب حكمته وقدرته في الخلق والتدبير سبحانه وتعالى. وإن شيء إلا عندنا خزائن، يعني ما من شيء نافع للناس إلا والله عنده من خزائن، فخزائن الله لا تنفذ. لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. الله سبحانه وتعالى يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. فما على العبد إلا ولو بسط، يعني ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالطاعة والمعصية لها دور في الخير وفي قلته، فالطاعة لها دور في كثرة الخير، والمعصية لها دور في لها سبب في قلة الخير. فبعد الإنسان إلا أن يطيع الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يعني عنده خزائن، وخزائنه لا تنفذ، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم. ثم جاءت الآية تحدث عن العالم العلوي، ثم تحدث عن العالم السفلي، ثم تأتي الآية التالية تحدث عما بين العالمين مما يحمل الأرياح ويعني نزول الأمطار ونحو ذلك. والحديث عن هذا إن شاء الله نرجئه إلى حصة لاحقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.